所以你
是
什么？
这样想的，我这会儿早上听。然后我就帮你说。
这是我让你安排的啊。
哇，
شوف ما قلنا كان راجع إن شاء الله هنا زين لأنه الناس ما حنجي So we return to it every time to the machine. Cut the cut to it. Yeah, that cut to it. The commission. Check it out. Check it out. لا يعني نقعد بس أفضل قدام أتأكد إن اللايت شغال ممكن وأنا مشغلته بس أتأكد إن الجوال ما طفى ما حد اتصل ما حد طيب هاي اهلا وسهلا بكم جميعا، ان شاء الله شويه ونبدا بالمبادره. انا محتاج الوقت للجوال، محتاج الساعه. اوكي كل شيء بس كل الساعه بس الساعه الساعه عشان ربحان نظام في هذا الجيل. انا واقفه انا واقفه انا واقفه كذا عشان نظام الوقت. عندي فكره شيله دي ايه تفضل.
نسيت موضوع المايك.
لا قولي الساعة واقفة.
ما صارت سبعة.
طيب قولي بس
هذا المكان حط حريم فيه صبرين دوزار
الوقت خاصة هنا. طيب قولي مثلا تفضلوا هنا، تفضلوا هنا عشان بنحاول نملي هنا عشان لو جورج ما حيقدر يقعد هنا. ايه تفضلوا هنا بنات اللي يحب يجلس هنا ريح، تفضلوا عشان لو احد جار ما حيقدر يدخل يجلس هنا. اذا ممكن تفضلوا. نعم لا مو ورا، تفضلوا يا على قدام يا على ذاك الجيل ديك الناحية عشان لما يجوا الناس قدام أو على ال... لا مو وراء. أيوة أيوة تفضلوا، نحاول نحن نملي هذيك الحتة بس. أيوة وهنا تفضلوا. لا لا بس إنه تفضلوا عشان عارفة لما يجوا الناس بعد ما نب... لا لا الله اللي من سبق لبق. لا الانستغرام في ناس ترسلنا على الواتساب بالله لا تنسى انستغرام بس قبل يعني فضل الله خليكم في حضور وصلنا الحمد لله ممكن تحديد ممكن تحديد بسم الله تكري من طول الوقت عشر مرة ولكن يعني ان شاء الله كده اربع دقائق ثلاث دقائق وبنبدا باذن الله واللي متابعونا على زوم ان شاء الله اربع دقائق وبنبدا
لا لا تتكلم كنت على الكاميرا
أهلا وسهلا بكم جميعا في فعالية منصة بلقيس الثانية في مكة. قبل ما نبدأ الفعالية بس أعرفكم بنفسي، أنا مؤسسة منصة بلقيس الصحفية السعودية من مكة المكرمة ولله الحمد، حائزة على عدة جوائز دولية في الصحافة، وأشتغل حاليا في قناة الشرق، ومالكة مؤسسة مالكة منصة بلقيس. قبل لا نبدأ بس حب أعطيكم نبذة بسيطة عن منصة بلقيس للي ما يعرف عنها. دقيقة، قبل دقيقة كان شغال. خلاص سمحت معلش. طيب، المنصة بلقيس هي منصة رقمية باللغة العربية تستهدف الشابات في منطقة الخليج بالمواضيع والقضايا التي تهمنا حقا، مثلا الموافقة بين العمل والأسرة، إدارة الأموال، الصحة النفسية، الأمومة وغيرها. رؤيتنا نطمح أن نكون الرواد إعلاميين في تمكين الشابة العربية، وأن نساعد الشابة العربية للوصول لأفضل نسخة من نفسها. عندنا أربع منتجات، عندنا نشرة بريدية بالإضافة إلى بودكاست سيتم إطلاقه قريبا بإذن الله تعالى، ومحتوى على مواقع التواصل، فعاليات شهرية وبرامج تدريبية. عندنا برامج تدريبية مخصصة للطلاب وطالبات، عذرا، لطالبات فقط الإعلام أو اللي راغبين يدخلوا المجال الإعلامي، برنامج تدريبي مجاني أو برسوم رمزية. نركز على الشابات من عمر 18 إلى 35، ولكن جميع الأعمار مرحب بها في فعالياتنا. وفي المرحلة الحالية بنركز على البنات في دول الخليج، ومستقبلا نطمح أنه نركز في كل الدول العربية. فكرة المشروع بدأت في أبريل الماضي، بدأنا المشروع التدريبي في أكتوبر، البرنامج التدريبي بدأ في أكتوبر. أول نشرة
بريدية رسلناها كانت في يناير، الإطلاق الرسمي للمنصة كان في فبراير من هذا العام. الحمد لله عملنا جلسات حوارية في الرياض، في مكة عملنا قبل كده جلسة، في دبي، في صلالة، في المنامة، وإن شاء الله المزيد والمزيد في كافة مدن الخليج. وفي مارس خرجنا الدفعة الأولى تدريبية، ما شاء الله تبارك الله، من خرجناهم 3 توظفوا في جهات متعددة، 2 توظفوا معانا. وعندنا في أبريل كانت بداية الدورة الثانية من البرنامج التدريبي، وإن شاء الله الشهر الجاي حنبدأ الدفعة الثالثة. لو أحد مهتم ممكن بعد الجلسة يسألني عنه. أتمنى منكم أنكم تسجلوا في نشرتنا البريدية. لو أنتوا سجلتوا في الإيفنت أونلاين قبل لا تجوا أوتوماتيكلي أضفناكم للنشرة. لو ما تبوا تقدروا تعملوا أنسبسكرايب، سدونا فرصة أسبوعين شوفوا المحتوى اللي نقدمه. وأتمنى أنكم تسجلوا حضوركم عند أخت سماح، اللي ما سجل يسجل الحضور عنده عندها، وتعملوا لنا فولو على تويتر وإنستغرام. حتى اليوم لو تبوا تصوروا عادي، لو تبوا تنشروا أي شيء، حساباتنا كلها آت بلقيس فور هير. الحين بنبدأ، معلش الكليكر عذبني شوية فاستحملوني. بنبدأ الحوار. نستضيف اليوم مثل ما ذكرت نحن نقوم بالعديد من الفعاليات الشهرية، فاليوم نحن سعداء باستضافة أستاذة نادية خوندنا، محاضر أدب إنجليزي بقسم اللغة الإنجليزية بجامعة أم القرى، عضو الجمعية العلمية السعودية للبلاغة العربية، عضو نادي مكة الثقافي الأدبي، عضو المنتدى وهو أول صالون ثقافي نسائي بمكة المكرمة، عضو كلية التعليم المستمر بجامعة ميغيل في كندا، وعضو مجلس أمناء جائزة الشاعرة عوشة بن خليفة السويدي بدولة الإمارات العربية المتحدة. هي كاتبة ومترجمة أدبية حائزة على جائزة رواق السرد للقصة القصيرة بنادي جدة الأدبي، وصدر لها مجموعة قصصية بعنوان شيربروك. المجموعة متوفرة إهداء مجاني للحضور، وتخرجين ممكن تأخذوا واحدة. وصدر لها ترجمة العديد من مجموعات القصص الأدبية والشعر من اللغة العربية للإنجليزية، وأيضا من العربية للألمانية. أهلاً وسهلاً، وأهم شيء هي والدتي، وأنا جداً فخورة أن اليوم أحاورها. فأهلاً وسهلاً بك يا أستاذة نادية. أهلاً وسهلاً بك يا ماما. نبدأ الحوار. في البداية أنت في الأساس دارسة أدب إنجليزي، فإيش قصة الانتقال من عالم الأدب الإنجليزي إلى عالم الترجمة؟
أول شيء نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بجميع الحضور الذين أكرمونا بقدومهم ووقتهم، وشكر أيضا لمقام مقام الشريك الأدبي لوزارة الثقافة، شكرا لمنصة بلقيس الأستاذ بلقيس مسلوم. السؤال هو كيف الانتقال من الأدب الإنجليزي إلى الترجمة؟
صح.
طيب، يعني هو الحمد لله رب العالمين توفيق من الله، ومن جملة ما أكرمني الله به أني أنا من مكة المكرمة، وبالانفتاح طبعا على كل الثقافات وعلى الأجناس المختلفة. فبحمد الله تعالى أنا ورثت من والدي حب اللغات، لأنه هو كان بحكم عمله في التجارة، ومعظم أهل مكة كانوا زي والدي رحمه الله أنهم يتكلموا أكثر من لغة بطلاقة مع الحجاج، حتى إن ما كانوا يكتبوها. يعني أحببت اللغات كثيرا، وكنت محبة جدا للغة العربية أصلا، يعني كنت طالبة لغة إنجليزية، بس كان عندنا يعني مجال، ما أعرف الآن مختلف في الموضوع، إنه الطالب له 12 ساعة ساعات حرة يختار أي مواد يحبها، فكان معظمها أنا بالنسبة لي لغة عربية، وبالذات كمان في النحو. وجيت في وقت من الأوقات سبحان الله إني كنت أبغى أمشي من قسم اللغة الإنجليزية، وكان خياري يعني ما عندي حيرة، يعني في دخولي الجامعة سبحان الله ما في حيرة، خلاص إنجليزي. لما شفت قسم شوية صعب نفس الشيء الحمد لله بدون حيرة، إذن لغة عربية ما في يعني تردد. لكن الحمد لله إنه ما تيسر لي ذلك الانتقال، خيرا من ربي. فاستمريت والحمد لله اجتهدت، ويعني بفضل الله تعالى يعني اني تخرجت بتميز. فكان سبحان الله انه عندنا مادة ترجمة، فأول لقاء للدكتور اللي كان بيدرسنا قال طلعوا ورقة وقلم وحمليكم باراجراف بالإنجليزي. طبعا كنا بالشبكة التلفزيونية، كتبنا الباراجراف، قال لي يلا 10 دقائق أمامكم للترجمة إلى اللغة العربية وتقرأوا كل واحدة ترجمتها. بفضل الله تعالى كان هذا يعني أول شيء أني أعمل ترجمة مباشرة، وحزت فيها 9/10. فأعطاني دافع في هذه المادة، أحببتها مرة كثير، رغم أني يعني أنا أحب مواد الأدب أكثر، لكن كان أعلى درجة في الترانسكريبت حقتي ترجمة. برغم ذلك ما يعني بعد ما تخرجت ما اتجهت للترجمة أبداً.
الماجستير عندك في الأدب برضو.
الماجستير في الأدب شغفي تحويل مساري المهني من التعليم العام من الإشراف التربوي إلى التعليم في الجامعة علشان أدرس أدب، رغم إنه الإشراف التربوي يعني من الناحية التقنية إنه أريح، لكن لا، واحد يبغى يقضي عمره ويبذل جهده في حاجة له شغف فيها. المحطة الهامة لي في الترجمة بعد كده كان هو بعد حصول الماجستير يعني تشجيع من زوجي من الدكتورة عفة فوقير أستاذتي ملهمتي، وبتشجيع من الدكتور عبد العزيز السبيل رئيس تحرير دورية نوافذ في نادي جدة الأدبي، إنه كان يقول يعني إنه يعني الحمد لله اللي عنده لغة تانية محظوظ، وهذه طبعاً حقيقة، فليش تبخلوا على الآخرين إنكم ما تنقلوا لهم خبرات الآخرين، تجاربهم، أعمالهم الأدبية. فبدأت مع دورية نوافذ 3 قصص من الإنجليزي إلى العربي، وواحدة من الألماني إلى العربي، وحتى لما الإنجليزي واحدة فيهم تقريبا قبل 20 سنة كده بالضبط، يعني المحطة الأولى كانت قبل 20 سنة. ويعني دكتورة عفة جزاها الله خير دائما تحفز، فما اكتفت بكده، نادي جدة الأدبي كل سنة له ملتقى أدبي اسمه ملتقى النص، وكل سنة بيكون له محور محدد وكل الأبحاث اللي تشارك طبعا ضمن هذا المحور. فكان ديك السنة اللي هي شاركت فيه دكتور عفت عن الترجمة، فهي حبت أني أشارك معاها من ضمن البحث، عملت تجربة ترجمت هي من الإنجليزي إلى العربي وأعطتني القصة، قالت لي ترجميها إلى الإنجليزي عشان هي تبي تشوف قد إيش، هل فقد النص يعني روحه ولغته وأسلوبه، ولا يعني بما هنا وصلت للعربي كويس وأنا إن شاء الله إنه وصلت للإنجليزي. وبعد كده قارنت بين النص الأصلي بالإنجليزي وترجمتي. هذه كان قصة لكي تشوفها. وكمان أنا حبيت أيام كان في حرب كده، فاخترت قصيده طيار ايرلندي يتنبأ بموته، فبرضو حطتها هي في البحث كتجربه ان بين الترجمه الحرفيه، يعني اول ترجمه كانت للقصيده حرفيه، وبعد كده هي اخذت الترجمه الحرفيه وزبطتها وعملت لها وزن وقافيه واعادتها، وإنه الفرق يصير بين الترجمة الحرفية والأخرى الترجمة الإبداعية. بعد كده في محطات أخرى حصل توقف عندي في الترجمة، وبعد كده عدت لي
متعدت. هل أثر التقاعد على
لا قبل التقاعد لا قبل التقاعد كان برضو يعني بقول لكم توفيق من الله أنه تعرفت على علم من أعلام الترجمة في العالم العربي. أوجه له تحية كبيرة، الدكتور شهاب غانم من الإمارات العربية المتحدة، وهو ما شاء الله تبارك الله، يعني الله يطول في عمره، فوق 80 ولو فوق 80 مؤلف، ما بين يعني معظمها ترجمة. وهو حاصل على جائزة طاغور للسلام لجهوده أيضا في الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى العربية، وبترجم كثير لقصائد الهنود، ولكن يعني مو من اللغة الهندية أو التاملية، عن الإنجليزي. فتعرفت عليه عن طريق مجموعة واتسابية، وهو جدا حافز، فكان أول كتاب أصدرته المجموعة دي كتاب اسمه Candles of Colors. فكان يعني لي الكتاب هو عبارة عن 33 قصيدة، أيوه Candles of Colors، هذا صادر باللغة العربية وباللغة الإنجليزية في نفس الكتاب. يعني المجموعة الواتسابية هذه إنها هي تضم كثير من كتاب وشعراء ومترجمين من كافة أقطار العالم العربي، فكان في 33 قصيدة في الكتاب، والحمد لله كان لي شرف في 5 منهم، وكان لي شكر خاص بالمقدمة من دكتور شهاب. كمان هنا أحيي الدكتور عبد الحكيم الزبيدي من الذين أسهموا في تحرير الكتاب، ودكتور غانم السام الرائي. ويعني اللطيف والجميل عن هذه المجموعة الواتسابية باسم منتدى شهاب غانم الواتسابي، أنه حصلنا على شهادة تكريم من كتاب جينيس للأرقام القياسية، أنه أول مجموعة في العالم تصدر كتب. يعني هذا الكتاب كان فاتحة خير، وبعد كده كان في كثير من الكتب اللي تلتها، سواء الكتب الورقية أو الكتب الإلكترونية.
قبل ما نستطرد في موضوع منتجاتكم إنتاجاتكم الأدبية، أرجع شوية لموضوع الترجمة، من واقع خبرتي كيف أهمية معرفة الثقافة وليس اللغة، ثقافة اللغة الأخرى للمترجم. وأيضا يعني أحيانا نقرأ روايات نفضل ده المترجم عن ده المترجم، فإيش اللي يميز مترجم عن آخر؟ هل هو الترجمة الحرفية، روح اللغة، إيش اللي يميزها؟
طبعا أكيد يعني الإلمام باللغتين، زي يعني لو تسمحي لي باستخدام اللغة المصدر واللغة الهدف، طبعا هذا الإلمام باللغتين هذا شيء يعني مفروغ منه، لكن أيضا الثقافة، سواء الثقافة اللي أنت بتنقلي منها أو الثقافة بالأكثر اللي أنت بتوصلي لها. ويعني دائما في معيارين لازم المترجم يراعيهم، زي كفتين الميزان، يعني يا إنه إذا هو حابب يركز على اللغة اللي بينقل منها، على أسلوبها، على جمالياتها، على الثقافة اللي فيها. والثقافة طبعا تشمل أشياء كثير زي ما تعرفوا، أو إنه يحب يركز، وهذا اللي في الغالب بيؤدي إلى إتقان الترجمة، إلى إنه يكتب بأسلوب يعني أقرب ما يكون لأهل اللغة اللي هو بينقل إليهم. يعني ما نقول إنه هو حيضحي بثقافة اللغة الأصلية، لكن في نفس الوقت لازم يكتب بطريقة متقبلة. وممكن أعطيكم أمثلة لو حبيتي. يعني أحيانا يعني صعب إن إحنا، أنا عن نفسي ما أحب إنه أي شيء يعني حابة أوصله زي ما هو. يعني بنواجه يمكن يعني لو تكلمنا عن صعوبات الترجمة، أحيانا مثلا يعني هم عندهم حرية في مشروباتهم أو أشياء زي كده، فيكون صعب إن أنا أحط باللغة العربية، مع إنه في آراء بتدافع عن هذا الشيء. أنت الآن بتنقلي صورة ثقافية وهذه زي ما هي، لكن أنا يعني ممكن المترجم الشغوف بعمله ممكن يلاقي له مخارج بحيث ما يعني يقلل من روح النص، لأن روح النص هي وأنه العمل كوحدة متكاملة هو المهم إيصال. فإذا ثقافة اللي بتنقلي لها مهمة جدا.
طب ده يجيبني لسؤال برضو له علاقة بالثقافة، أنه هل تغني دراسة اللغة عن الاحتكاك؟ ممكن الواحد يقرأ عن الثقافة بس عن الاحتكاك بأهلها، ولا مثلا يعني حتى أنا أفهم المعنى، هل لازم مثلا أحتك بيهم، أكون سافرت ليهم اختلطت بالسكان الصين، ولا عادي ممكن أنا أكون ما أبدا اختلطت بديك الثقافة بس قريت عنها وأقدر أترجم؟
أعتقد لا، الاحتكاك، المعايشة، معايشتهم عن قرب تفيدك أكثر، تفيدك أكثر. صح يعني ممكن إنه ما انتقل الإنسان من مكانه، بس ما حيكون بنفس جودة العمل زي اللي عاش ويعرف، حتى على الأقل تقبلهم للأفكار.
بنتقل لإنتاجك الأدبي، أول كتاب منشور لك كتاب ترجمة، هو كتاب نزل لا شرقي ولا غربي للكاتبة زينب الخضاري، كنت ترجمتي لأمان from no man's land. كيف كانت هذه التجربة، أنه قصة كاملة أو رواية كاملة بتترجميها، وكيف كانت التجربة، كده أخذت منك، هل كان في صعوبات معينة، أو كان خلاص لما بدأت تترجمي مقاطع أقصر أو قصص أقصر كان سهل بالنسبة لك؟
طيب أنتوا أحيانا تسووا كيكات في البيت
أو تعملوا طبخات معينة
وأهل البيت الله تسلم يدك، صح؟ أنتوا إيش تقولوا لهم؟ يعني عملتيها بحب فطلعت كويسة. هذه المجموعة مجموعة قصصية من 10 قصص، عنوانها الأصلي رجل لا شرقي ولا غربي، اللي صديقتي الدكتورة زينب الخضيري صنع بحب أو ترجمت بحب. تقابلنا في مؤتمر السعوديين الخامس في المدينة المنورة، وطبعا من أجمل يعني ثمرات اللقاءات الثقافية هذه للأدباء هو التعارف، وزي كده مثلا مشاريع أدبية، مشاريع ثقافية. ف يعني اتفقنا انه احنا نسويها، وبعد كده ترجمت لها هي. كان في صعوبة شوية في وجود مين ينشر لنا هي، فأحيي هنا الأستاذ حسن الصلهبي رئيس نادي جازان الأدبي، لأنه هو اللي دعمنا ونشر لنا القصة، وكانت فاتحة خير علي وعليها في الترجمة. يعني بعد كده عملت أشياء أخرى كثيرة، يعني يمكن أسس لي اسم الحمد لله رب العالمين كمترجمة سعودية، إنه بترجم من العربي للإنجليزي.
طب نوقف شوية من الترجمة، بس برضو في الإنتاج الأدبي لك مجموعتك الجديدة اللي أبارك في إصدارها، استرتيها في معرض الكتاب الأخير شيربروك، هي مجموعة قصصية، كتابك الأول كمجموعة قصصية. حدثينا عن هذه المجموعة من بداية إنها فكرة إلى أن خرجت للنور، وشيربروك يعني في الإهداء التي توجهي لي، هي طلبت مني ما أسأل ذا السؤال بس أنا مصرة أسأله، توجهي لمن سكنوا شيربروك، فهل يعني هو من منطلق الحب لهذه الأسرة جاء هذا الكتاب، ولا إيش هدايته؟
طيب أنت ذكرتي في البداية عرضاً حكاية التقاعد المبكر. يعني أنا برغم شغفي بالأدب والحمد لله، وكنت يعني سعيدة جداً في عملي بجامعة أم القرى، لكن نداء الأمومة دائماً هو اللي بيغلب، وهو يعني دائما هو المكسب وراس المال، يعني الحمد لله رب العالمين. فأنا استجابة لنداء الأمومة تقاعدت مبكر ورحت لكندا وأقمت هناك فترات متقطعة ولكنها طويلة. وقبل ما أروح هناك يعني خططت بتوفيق من الله إني طب أنا إيش هسوي، نهارات طويلة، ليالي طويلة، وأكيد يعني ما طول 24 على 7 الأمومة حتاخدني. فخططت أني أدرس في كلية التعليم المستمر، وكنت يعني هذا اللي بحكي لكم عليه إن شاء الله حينزل فصل كتاب مع دكتورة نوال أسوالم. إنه كل مجموعة من الكاتبات السعوديات كل واحدة تحكي عن حقبة مهمة حياتها تركت لنا الحرية. فأنا اخترت هذه الفترة اللي الآن بحكي لكم عنها, فترة ما بعد التقاعد. فمن حماستي ذكرت هذا في الكتاب, من حماستي إني بدي أسجل في كلية التعليم المستمر إنه كنت أول واحدة بسجل, هو ورقة تطبعيها وتروحي مو أونلاين يعني. المهم إنه هدف التحلي أبواب جديدة, تعارف مع الآخرين زي ما قلنا, زي مكة.
التعليم المستمر كان في بلد الغربة لابنتي.
نعم, في جامعة مكيل في مدينة مونتريال في كندا. طيب أنا رحت هناك علشان بنتي وأبنائها, وسكنين في شارع شيربروك, وشارع شيربروك هذا شارع رئيسي. الجامعة اللي أروح لها في شيربروك, السكن اللي أنا سكنته في شيربروك, متحف الفنون الجميلة برضو أحضر محاضرات في شيربروك, فكان يعني معظم وقتي بشيربروك. تعرفت فيه على شخصيات كثيرة أوحت لي بهذه القصص. طبعا يعني جزء منها حقيقي وواقعي, لكن طبعا كاتب لازم يستعمل خياله ويضيف وينقص ويزود. هي 11 قصة, 9 قصص من وحي شيربروك. قصة واحدة كتبتها في كندا بس من اشتياقي الشديد لمكة المكرمة وبالتحديد لمرحلة الطفولة, وواحدة قصة سعودية بس يعني انه عن فترة الصحوة, واحنا سيدات معانينا من فترة خلال فترة الصحوة. فقط هي إشارة ورمزية يعني ما تناولت الموضوع بعمق, وإن شاء الله يعني أتمنى إنه في الآن في قصتين جديدة مع طبعا لسه إن شاء الله أجمع فوقها ويكون مجموعة كاملة.
بس للتنبيه في نسخ في الكتاب شيربروك إهداء, براحتكم إهداء من الكاتبة للحضور, فاللي حب يتفضل. وطيب ننتقل للسؤال الثاني, نعود إلى الترجمة. رواية ساق البامبو الكاتب سعود السنعوسي كان هناك بعض الجدل حولها, وأنت كتبت عنها بحث باللغة الإنجليزية, الوطن المنفى الهوية المتشظية في رواية ساق البامبو.
نعم.
عندي سؤالين, ليش وقع الاختيار على هذه الرواية, بعدين أنت قرأتيها بالعربي بس نقدتيها بالإنجليزي, فكيف؟
طبعاً البحث هذا الوطن المنفى الهوية المتشظية في ساق البامبو هو أساساً بحث اللغة الإنجليزية شاركت به في جامعة عفت في جدة. هم تقريبا كل سنتين لهم هذا المؤتمر, واساسا بيكون هو المؤتمر عن الترجمه, وبعد كده يعني في حريه شويه للباحثين انهم يكتبوا عن اللغه عن الادب, لكن هو اساسا بحث للترجمه. انا يعني هم كان حاطين من المحاور الهويه, ساق البامبو كانت في وقتها فائزة بجائزة البوكر بي, وقرأتها وبرضو لها علاقة بالترجمة. كيف؟ إنه هو سعود السنعوسي كاتبها وكأنه الراوي أو اللي كاتب الرواية السارد العليم في الرواية كأنه هو شخصية فلبينية, فكان فيها أشياء جديدة. تمام؟ وهو البطل يعني في راوي فلبيني غير البطل الكويتي الفلبيني, عرفتي كيف؟
حاطت في المقدمة ترجمها.
أيوة نعم, ترجمة إبراهيم عن التقالو.
صح
نعم. ويعني أنا عشان هي مكتوبة باللغة العربية فالحمد لله أفدت يعني هذه. أنتوا أحيانا تلاحظوا إنه اللي تقدموا للدراسات العليا في الجامعات بغض النظر عن أي هم قسم، حتى لو كان شريعة، تلاقوا إنه هم يطلبوا منكم درجة معينة في التوفل أو الآيلتس. ليش؟ لأنه الباحث إلا ما يحتاج إلى مراجع باللغة الإنجليزية، حتى لو قلت تعرفوا آراء الغربيين مستشرقين أشياء. فأنا هنا الحمد لله رب العالمين كنت طبعاً كل الاقتباسات اللي برجع منها للرواية بأترجمها والبحث زي ما قلنا إنه بالإنجليزي، وبفضل الله تعالى لي مجموعة أبحاث منشورة على المنصة ResearchGate، وما شاء الله تبارك الله هذا البحث بالذات أخذ للآن بفضل الله 1800 بلس قراءة، وصار له recitation يعني اقتباسات في أبحاث أخرى. أدعوكم لزيارة الموقع وقراءة البحث.
أنا عندي هنا مشاركة كابنتك، أول بحث جامعة، أنا تخصصي الصحافة بس عندي تخصص ثانوي لغة عربية، أول مادة لغة عربية كان بحثي برضو بدون ما أدري ترى كان عن سعود الصنعوسي، عن نفس الرواية وعلى خطة أمي أخت فيلو إيه الحمد لله. من كل المواد اللي ترجمتيها هل في مادة معينة واجهت صعوبة فيها؟
في مشروع لم ينشر هو مكتمل له 3 سنوات، مشروع 40 قصيدة احنا 4 شاركنا فيها، حي زملائي مجددا دكتور شهاب غانم، دكتور عبد الحكيم الزبيدي، زميلتي وصديقتي الدكتورة أمل الأحمدي من جامعة أم القرى، وأنا. فإحنا 4 ترجمنا 40 قصيدة. يعني كان أنا شوية علي صعب في البداية تقبل الفكرة من دكتور شهاب، لكن رغم أني يعني أنا ما أحب أرفض له طلب، ودائما ما شاء الله تبارك الله من جاور السعيد يسعد، الأعمال معاه متميزة وناجحة. اللي يعني خلاني أتردد شوية إنه إحنا في الأدب الإنجليزي أو في الألماني أو كذا يعني بنقرأ لأهل الكتاب مهما كان،
صح
كتب يعني ما إحنا على نفس الملة، لكن إن إحنا أصحاب الكتب السماوية زي ما نقول. فكان هذا أول مرة إني أترجم لكاتب غير كتابي، لكن أقول إنه هذا مفروض إني أنا كباحثة أكون على جانب كبير من الموضوعية، والتجربة خرجت منها بغنى ثقافي. ليش؟ لأنه يعني أي عمل مهما كان قصير لما حترجمي إلا ما تحبي تقرأي وترجعي وتتأكدي. فهنا عرفت كثير عن مثلا في الثقافة الهندوسية، أوكي، من ناحية ثقافية بحتة. وكان في إحدى القصائد بس إيش نقول عنها للمفارقة، كان الصعوبة فيها إنه القصيدة حقته كانت عن سوناتة ضوء القمر عن بيتهوفن، وإنه كان شاف فتاة بتعزف على البيانو وأعجب بعزفها، ومن وحيها كتب القصيدة هذا على بيتهوفن، هو القصيدة تحكي هذه الحكاية. فإنه دخل وكان في الصليب، وطبعا يعني صلى البطل بيتهوفن أمام الصليب. إذا كانت الإشكالية هنا مو على الهندوسية، الديانة الهندوسية، يعني أنا كيف حأكتب إنه البطل عمل حركة أو أدى. فحايلت عن النص بكلمتين، قلت أدى الإيماءة الإيمانية أو الإشارة، ماني فاكرة بالضبط، الإشارة الإيمانية. في قصيدة أخرى برضو بنفس اسمه الشاعر OMV كورو، وقدمت عنه أمسية في صالون أستاذة بديعة تشغري. فكان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أيوة، برضو ذكر شيء ريفرنس في 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 الثقافة الغربية مو عن الهندوسية، عن عقدة أوديب، بس هو يعني بصورة فجأة ما أعرف إحنا كنا بنترجم من الإنجليزي إنه تزوج أمه في القصيدة كده، فأنا ما حبيت أبداً إني أكتب هذا في الترجمة العربية، فكتبت بتهيألي عبارة نكاحي بمن كانت سبباً في حياته، زي ما عرف من أي أحد يعني كده. فبس هذا مثال على
نتكلم عن الشعر. فبرضو نعم. عندي سؤال عن الشعر، أنت لك تجربة مميزة إنك ترجمتي لشاعرة الإمارات الأولى عوشة بن خليفة السويدي. يعني أنا عشت في الإمارات 7 أو 8 سنين، وأنا نفسي أحياناً ما أفهم لهجتهم، بعض المفردات في لهجتهم. فأنت كيف ترجمتي؟ يعني كيف كانت التجربة إنك ترجمتي من اللهجة الإماراتية إلى، لأنها ما كانت الفصحى، إلى الإنجليزية؟
نعم. طيب يعني سألتيني سؤال أتكلم عنه بسعادة. طبعاً أنا ترجمت للآن 10 قصائد لشاعرة الإمارات الأولى عوشة بن خليفة السويدي. والله زي ما تقولي الحب يصنع المعجزات. حي هنا سعادة الدكتورة رفيعة قباش، أعطتني الثقة، أعطتني دفعة قوية إنه إلا أقدر أعمل كده. أنا قبل هي ما تتكلم معايا قالت لي أنا باقي الترجمة، ودخلت زي ما قلت قبل ما أحصل على الديوان منها. لا يعني صعب جدا، شعر نبطي أولا، وبعدين هي جمال شعر عوشة بن خليفة السويدي إنه موسوعة حية للهجة الإماراتية. أوكي، فصعوبة من مكان إنه أول واحدة ممكن إنه يكون صعب، لكن الحمد لله رب العالمين. يعني هي اللهجات كلها في النهاية من فين جاية؟ من اللغة العربية الفصحى. وأيضا إنه لما كان يستغلق علي الفهم برجع لهي دكتورة رفيعة، أو إحنا في مجلس أمناء جائزة عوشة اللي معايا الزملاء جميعهم شعراء من الإمارات، الأستاذ هزاع أبو الريش، فهد المعمري، غيث حنفتكر لقبه، والأستاذ وليد الزيادي. فيعني حصل أكثر من مرة إني أتأكد منهم عن المعاني. ودكتورة رفيعة قباش في متحف المرأة،
هذه الدكتورة رفيعة وهذا ديوان الشارع عوشة.
أيوة، وإن شاء الله يوم السبت القادم حيكون حفل توزيع جائزة عوشة الدورة الثانية بإذن الله تعالى.
فيما يتعلق بالشعر، أنت ترجمتي ما شاء الله جميع الأطياف الأدبية، من مقالة سياسية، سمعنا أنك ترجمتي لقصص أدبية، روايات، شعر فصحى. كيف تختلف ترجمة كل فن من هذه الفنون عن الآخر؟ وأنت كأستاذة نادية إيش تفضلي؟ يعني إيش أقرب هذه الفنون إلى قلبك؟
والله ترجمت المقالة السياسية إشكالنا مع ماكرون للدكتور زيد الفضيل بدون تكليف منه. أنا قرأت المقال وعجبني جدا وترجمته، ثم أرسلت له هو، وبفضل الله أنه عجبه ونشرته صحيفة مكة الإلكترونية. يعني المحتوى يشجع على، وهذا حكاية إن المحتوى يشجع على الترجمة، هذا ينطبق على أي جنس أدبي، قصيدة، قصة قصيرة، رواية. لابد إنه المترجم يعجبه العمل ويجد فيه فائدة إن شاء الله للمتلقي. لكن أنت تسأليني الأقرب إلى نفسي صراحة طبعاً الرواية والقصة.
القصة قبل ما ترجمي لي منتج أدبي، إنتاج أدبي خاص بي إن شاء الله، رواية أو قصة. طيب لك مشروع مع هيئة الأدب والنشر في الترجمة خصيصاً، ممكن تذكري لنا نبذة عن هذا المشروع؟
طيب يعني إحنا بفضل الله تعالى أنه صار لنا مظلة هيئة الأدب والترجمة والنشر برئاسة الدكتور محمد حسن علوان، طبعاً هذه منبثقة الهيئة عن وزارة الثقافة، ولهم مبادرات عديدة آخرها كان ملتقى الترجمة قبل يومين في الرياض، بس ما كان لنا نصيب في حضوري. فمن ضمن مبادراتهم مبادرة اسمها مبادرة ترجم، يعني أنه دار نشر سعودية تتفق مع مترجم سعودي ويترجموا كتاب، ويفضل طبعاً أنه يكون الكتاب إذا كان من العربي للإنجليزي لكاتب سعودي، لكن إذا كان من اللغات الأخرى طبعاً لا مفتوح. فهيئة الأدب والترجمة والنشر عملت السنة اللي فاتت مجموعة من القصص القصيرة لكتاب وكاتبات سعوديين، و كان لي الشرف إني ترجمت بعض القصص من هذه القصص، والسنة دي الحمد لله يعني هذا تعاون جديد الآن بشتغل عليه 5 قصص إن شاء الله.
سنادة أنت ما ترجمتي بس عربي إنجليزي إنجليزي عربي، حتى عربي ألماني ما شاء الله، فكيف كان الاختلاف؟ هل في اختلاف ولا خلاص هي نفس الأسس ونفس القواعد؟
والله شوفي أنا يعني الحمد لله أني تعلمت الألماني، بس طبعا يعني البعد الزمني أنه رجعنا الحمد لله السعودية سنة 1990، وما في طبعاً أني أنا أمارس اللغة الألمانية، فما أني على مستوى أبداً اللغة الإنجليزية. على مستوى الحديث أيوة أستمتع بالكلام وزي كذا، لكن على المستوى طبعاً الأدبي يعني شوية صعب علي، يبغى له مجهود كثير. فعشان كده عندي تجربة وحيدة يتيمة، أتمنى إن شاء الله الوقت يسمح لاحقاً بمزيد منها.
حابة ننتقل لواقع الترجمة الخليجي، برأيك إيش اللي ينقص مشهد الترجمة الخليجي؟
والله شوفي يعني الآن في كثير من المحفزات على المستوى الخليجي، في جوائز كثيرة في كل دولة، في مراكز ترجمة في كثير من الجامعات، يعني إحنا مثلا في جامعة أم القرى هذا حاجة جديدة، في مركز الملك عبدالله للتعريب، في جامعة الإمام محمد بن سعود، في جائزة الملك عبدالله للترجمة، جائزة الشيخ حمد للترجمة، جائزة الشيخ زايد للترجمة. والآن كمان هيئة الأدب والترجمة والنشر عملت مبادرة جدا جميلة اسمها الراصد. الراصد هذا مهمته إنه رصد حركة الترجمة في منطقة الخليج العربي. فيعني الحمد لله الأمور طيبة إن شاء الله.
طيب إيش الأمور طيبة بس كيف في معوقات أو تحديات؟ إيش ممكن نقول معوقات الترجمة في الخليج؟
طيب شوفي الآن لنا في السعودية جمعية المترجمين السعوديين، لكن يعني ما أعرف أسباب عدم إنها بدأت بممارسة عملها، يعني أعلن عنها، قدمنا للعضوية، الأستاذ عبد الرحمن السيد هو رئيسها وما شاء الله هو مترجم وشاعر بنفسه، فإن شاء الله إذا تحققت يعني إذا بدأت بممارسة مهامها الفعلية المعوقات ستغيب، لأنه مثلا إحنا حينما الإقدام على مشروع ترجمة نحتاج مثلا يكون لدينا عقد موحد، بحيث أنت وأنا ودا ودا نرجع لنفس العقد هذا، أو أنه يكون لنا مرجع لو في حالة حصول مشاكل قانونية، إذن جمعية المترجمين السعوديين هي اللي نلجأ إليها لحل هذه المشاكل. فيعني الواحد ما يستنى وما يقول لا في معوقات، يبذل جهده وإن شاء الله تتحسن الأمور.
أنا بس لك سؤال، أنت يعني ما أعتقد أن لك تجربة سابقة فيه، بس ممكن هو له علاقة بالترجمة، الترجمة الفورية. لما نجد خليجيات في هذا المجال، وإيش الأدوات المترجم اللي يحتاجها في الترجمة الفورية بالتحديد؟
طيب هذا كان أحد الندوات الهامة اللي ناقشها ملتقى الترجمة في الرياض الأسبوع الماضي، وعن استعمال التقنية في الترجمة، وأيضا الترجمة الفورية. والترجمة الفورية بالعكس، يعني في مثلا بيت المترجم بيعمل دورات وحتى أونلاين، مش شرط الحضور، هم مركزهم في الرياض لإعداد المترجمين الفوريين. في من الجنس الناعم في الترجمة، وحتى كمان إنه في إذاعة المترجم، وفي بتلاقي فيها إسهامات كبيرة من السيدات ومن الرجال المترجمين والمترجمات.
حب ننتقل لمحورنا الأخير للقاء اليوم، اللي هو لو من الحضور أكيد في ناس مهتمين بعالم الترجمة، لو أحد حابب يدخل هذا المجال كيف يدخل؟
أوكي. يعني أنت انترستد في الترجمة؟
في هنا واحدة أنا عرفتها جاي خصيصاً لي عشان تعرف جواب هذا السؤال.
طيب والله زي ما قلت إنك أنت لازم، أو أنت لازم تحبوا النص، لازم تحبوا النص، تقرأوا، تستمتعوا به، تتشبعوا به وبروحه، حتى تقدروا توصلوا للغة الأخرى. مش ممكن تترجم كويس إذا النص اللي أمامك أنت مو عاجبك. يعني بفضل الله تعالى مثلا هذه المشاريع اللي بتصير مع هيئة الترجمة والنشر، إنه هما بدون الحرية يرسلوا لنا مجموعة قصص، أنت تختاري. كل الأعمال اللي ترجمتها دي كان لي فيها اختيار، حتى مع دكتور شهاب غانم جزا الله خير، أرسل لنا الديوان بأكمله وبكل الاتفاق مع بعضنا البعض أنه اخترنا إحنا وزملائنا الآخرين. فهذا المنطلق الأساسي، محبة العمل وفهمه وتشبع به تماما حتى تقدر تترجمه، أو حتى تقدر تترجمه.
أي نصائح أخرى برضو للي بيدخلوا عالم الترجمة؟
لا تخافوا، انطلقوا، مو لسه، لا، ما في تسويف. وطبعا يعني ممكن الاستفادة من إنه يكون لكم مرجعية تعرضوا عليهم العمل، أكيد إنه هم حيفيدوكم فيها. لا يعني لا تخجلوا إنه تعرضوا عملكم، ولا تستعجلوا في النتائج، وحتوصلوا بإذن الله تعالى.
هل تنصحي مثلا أنهم يبدأوا مثلا بشعر، أو يبدأوا بكتابة أدبية يعني قصص قصيرة، أو على طول مثلا واحد يمسك رواية ويقول يلا ما ترجمها؟
والله شوفي، الشعر شوية يعني كثير يتخوفوا منه، وبيعتمدوا على مقولات للجاحظ وإنه صعب ولا يمكن، لكن أنا بقول لكم الشعر ممكن جدا. ويعني أحكي لكم حكاية تاريخية. أنا كتبت بحث عن جوتا، أعظم أدباء وشعراء ألمانيا، كتبته باللغة العربية، كتبته باللغة الإنجليزية، وقدمته برضو في مؤتمر عفت. بعد كده جامعة أم القرى كان لنا لقاءات علمية، كل أسبوعين لنا لقاء علمي إنه أعضاء هيئة التدريس يقدموا أبحاثهم. فقالوا لي لا بس معلش ترجمي وقدمي بالعربي، وترجمته وقدمته. الشاهد في بحثي إنه كان هو عن الطناس، وتأثر جوتا، تأثر جوتا بإيش؟ باقتباسات من القرآن الكريم، بأحاديث نبوية، بشعراء المعلقات، بالمتنبي. المتنبي أعظم شعراء اللغة العربية حتى الآن. بشعر أو ديوان حافظ الشعر المسلم الفارسي، لكن هو المسلم حافظ القرآن الكريم. فكيف جوتا وصل لهذا كله؟ وصلوا عن طريق الترجمات. قرأ القرآن الكريم، قرأ ترجمة، احنا نقول ايش؟ ترجمة معاني القرآن الكريم وليس ترجمة القرآن الكريم. قرأها باللغة اللاتينية، قرأها بالفرنسية، قرأها بالألمانية، وهو كان من شغفه الشديد بعالم الشرق وبالحضارة الإسلامية وبالحضارة العربية انه اتعلم اللغة العربية. تمام، حتى في إشاعات لديهم لدى المستشرقين أنه قد يكون أسلم. تمام، فأنا أتكلم عن جوتا أواخر القرن الثامن عشر بدايات القرن التاسع عشر، وأعجب جدا بكم قصيدة كده لقيها مترجمة للمتنبي، قرأها باللغة الألمانية. تمام، بعد صدور ديوانه هذا عام 1817 في مستشرق ألماني أعتقد اسمه رايسيكا، ترجم كل يعني ترجم ديوان كبير للمتنبي. فيعني كيف ألمانيا في القرن التاسع عشر وبتقرأ للمتنبي لو ما عن طريق ترجمة الشعر؟ إذن الشعر بحر يمكن خوض غماره.
تعطينا خاتمة جميلة نختم عليها، هي إن كيف الترجمة تفتح وتصل العوالم وبعضها البعض. فده كان سؤالي الأخير، الحين نفتح المجال للجمهور لو في أي أسئلة. تفضلي خالتي.
السلام عليكم. أنا قد يكون فاتني جزء كبير من الحوار، ولكن دكتورة نادية أشارت إلى حب النص. طبعاً حب النص لا يعني الترجمة. إحنا في أي عمل تعمليه لابد أن يكون حبي.
صحيح.
انت تربي اولادك تحبيهم عشان تحبيهم بتربيهم تربيه كويسه. انت بتدرسي على سبيل المثال لغه انجليزيه تحبيها عشان تدرسيها، اي حاجه نابعه من نابع فيها او بتاثر بحب الانسان حيجيد الانسان وحيبدع فيه. سؤالي للدكتوره ناديه هو، طيب انا ما بدي اتخصص ترجمه يعني سبيل المثال بدل الوسط ترجم، ولكن حابة إني أنا أصير مترجم. هل في دورات؟ هل في قد يكون أشارت إليها في السابق؟ يعني أنا هذا السؤال، هل لأنه في بنات كثير عندهم اهتمام بالترجمة، لكن في الجامعة مثلاً على سبيل المثال في الجامعة يكون مثلاً بدا كورس في الترجمة، ولكن يظل الطالب أو الطالبة يفتقر إلى الأساليب اللي هو لازم يتبعها في الترجمة. فهل هناك في دورات مكثفة للترجمة؟ يعني على حسب ما قالت الدكتورة نادية إنه في اللي هي المنصات وفي اللي هم المؤسسات والهيئات وكل، ولكن تظل هذه الحاجات اللي موجودة ولكن ليست مفعلة.
صحيح.
فإحنا نحتاج ممكن من هذا المنبر نادي دكتورة نادية بإنه نعمل مثلا معاهد تختص فقط بالترجمة. أنا ما أرضى ترجمة أدبية أو ترجمة علمية، أول حاجة إحنا لازم نعرف إيش هي أساسيات الترجمة، وبعد كده إحنا نبدأ ندخل بالشعر، نبدأ ندخل بالأدب، نبدأ أنا ما أعرف.
معلش أنا بس هعيد السؤال عشان يلقط المايك، إنه السؤال كان لو أحد ما هو مختص أو ما هو دارس ترجمة بس عنده مكنة اللغة ممكن يقول كيف يدخل هذا العالم؟ هل في كورسات معينة؟ هل مفروض تكون في معاهد معينة.
شكرا لك دكتورة هيفاء وشكرا على حضورك. وسؤالك كام؟ التخصص مو ضروري. وأعطيك مثالين من وزارة الثقافة. من العام الفايت استحدثت الجوائز الوطنية، وكان في الدورة الأولى الفائز لأول مرة هو الدكتور عبد الله الطيب، جامعة المدينة المنورة، جامعة طيبة، وهو أعتقد إنه مهندس. لكن هو يعني ما شاء الله تبارك الله عليه مبدع جدا، تمام. ونفس الشيء عربي إنجليزي، إنجليزي عربي، وجمع كتاب بحوالي 50 كاتب سعودي قصص قصيرة وترجمها لوحده. لكن إن هو واضح جدا من يعني من شغله، من نقاشاته، إنه هو متعمق في الناحية الأدبية، شغفه عن معرفة يعني. كذلك في الأستاذ رائد الجشي، تخصصه كيمياء، وهو أيضا مبدع جدا في الترجمة، ومترجم للإنجليزي، وهو شاعر، فديوانه اللي باللغة العربية ترجم إلى اللغة الإيطالية. بعد كده حصل على جائزة أحسن عمل أدبي مترجم للغة الإيطالية، تمام؟ فهو الإنسان اللي يشتغل على نفسه. الدورات قد تكون مفيدة، بس يعني تهيأ لي مهما لو الواحد أخذ دورات وما في الموهبة عنده أصلاً ما حتفيده، ما حتفيده. الدورات في أي شيء، في أي حاجة، مو بس في الترجمة، الدورات تسقل الموهبة الأصلية. شكراً.
أنا ممكن من هذا المنطلق ممكن أستأذن أستاذة نادية، إذا إحنا في منصة بلقيس نقيم بالعديد من الدورات، ممكن تقدمي لنا دورة عن الترجمة عشان اللي ما عنده، اللي عنده موهبة يسقلوا
إن شاء الله. أنا قدمت أثناء فترة كورونا، أنا في كندا وقدمت مع بيت المترجم دورة أونلاين عن الترجمة الأدبية، وهم مع بيت المترجم أحيي الأستاذ عزة الغامدي، يعني لهم دورات كتير حلوة ومفيدة في الترجمة.
أستاذ تفضل.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ عماد. نعم حياك الله.
أهلا وسهلا.
لكن أنا صراحة ما أسهل اليوم حقق كل الجهاز، لأننا بثلت ونسترق السرق كأنهم يقولون أن هذا هو كارب.
لا ابدا ابدا
والله يا حكايه غياب الميكروفون هذه غلطه نعتذر عنها.
حتى لما قلنا في المقدمه قلنا نحاول نوصل
بصوره عليكم. لا حياك الله،
لا ابشر وبارسل لك اللقاء مسجل، والمره الجايه اول حط لك كرسي اول تحضرين باذن الله تعالى.
مدرسة طليطلة. نعم نعم.
أنا اللي أبدأ بما بدأت به في الشعر في بوضع كيف نقل هذه الأمور. لكن الآن لماذا تقول لنا الترجمة الشيء المفيد؟ لا لا يتمتع مني الترجمة. الترجمة كيف ما شاء إلى الغرب كان يركز تماماً على العلوم، حتى في العلوم والصفات. أبداً لما آخر التحقيقات كان أول الكتب الآن في وسائل التواصل الحديثة، الإذاعة، التلفزيون، الآن السوشيال ميديا، فهو دور التحكيمين في عملية التلقي لم يستطيع أن يتقبل هذا النص الطويل. ما شاء لما يجد التجربة مثلاً بعد الإسلام الفريد كانت التجربات جميلة جداً وتقيها وصلة تقريها وفيس حتى يجبين ثلاث مباعي يكون مهدرة جداً. هذا المجتمع هذا المجتمع.
لا مرحبا بك. شكرا لك أستاذ عماد أبو علامة، طبعا الإعلام والمذيع المعروف، نحييه على حضوره. ما أثرته هو أنك بتقول أنه نحتاج ترجمات أخرى غير الترجمات الأدبية. في الواقع أنه كثير من الجوائز اللي ذكرتها تشجع الترجمة في كل العلوم وليس فقط في الترجمة الأدبية. ولو دخلت على مبادرة ترجم اللي ذكرتها أنا في موقع هيئة الأدب والترجمة والنشر وشفت الكتب اللي دعموها السنة اللي فاتت، يعني منحت الدعم المادي وتمت ترجمة الكتب، كتب كثيرة وليس جميعها في مجال الأدب بل في كافة العلوم. لكن أنا بس هي أسئلتي وأمثلتي وخلفيتي. نعم أيوة طبعا طبعا، لأنه يعني هم حاطين أنه من أهداف مبادرة ترجم إثراء المكتبة العربية. إثراء المكتبة العربية لا يكون فقط بالروايات والقصص، وإن كن طبعا لها أهميتها في المنظومة الثقافية في المشهد الثقافي، لابد في كل العلوم. ففي موجود، وحتى دورية نوافذ هي اللي أنا ما أول ما بدأت في ترجمتها، الترجم يعني من الغلاف إلى الغلاف كله ترجمة تمام، لكن مو كله فقط قصص بل مقالات أبحاث لكنها متخصصة في الأدب والنقد، لكن أكيد في ترجمات أخرى. شكرا لك.
تفضل.
لكم السلام.
الأول السيدات دلالة على التحقق في المجتمع تجلي عن السيدات. أنا أعرف صوت أستطيع أن أفكر نفسي في ساعة محاضرة لو كان يفترض ما يتكون مجرياً كثير وما يفترض ما يتكون، ولكن سأبدأ أولا بشكر رب المقدمة لذلك التنفيذ وحديث أول مرة
شكرا لك دكتور ناصر السعيدي أستاذ النقد والأدب في جامعة أم القرى، وما شاء الله كان أحد الفائزين العام الماضي في جائزة عوشة في بحث جميل عن الطناس في شعر عوشة. شكرا لك دكتور ناصر، أسئلة كثيرة تبغاني أبدأ بمين فيهم يعني. شكرا إشادتك لروايات جين أوستن، وكان هذا طبعا رسالتي للماجستير. الشيء الثاني، خليني أركز على الواقعية السحرية لدى غازي القصيبي. الواقعية السحرية سيد الفاضل ليست بضاعة أوروبية، هي بضاعتنا وردت إلينا. هم تأثروا بألف ليلة وليلة. عندنا في الأدب الإنجليزي جيفري تشوسر، كانتربري تيلز في القرن الرابع عشر، هو كده معترف إنه عامل القصص القصيرة المتناسلة، إنه هم أبطال القصة الحجاج اللي رايحين لحجهم للطريح، إنه كل واحد بيحكي قصة، وهذا بالضبط تأثر واضح وباعتراف منهم بقصص ألف ليلة وليلة. فالواقعية السحرية إنه يكون عندك في أنت في الواقع وتستحضر شخصيات تاريخية أو أحداث خارقة في غرائبي في عجائبي، تمام، وتعمل خلطة جميلة سردية تقدمها للقارئ. فأنا طبقت هذا الشيء على روايتين، رواية قصيرة أو نوفيلا اللي هي سلمى، وحشرح إيش فيها واقعية سحرية. الثانية رواية الجنية، من اسمها حتى إنه فيها غرائبي والواقعية السحرية. بالنسبة لسلمى، إنه بطلة القصة سلمى سيدة عجوزة كبيرة، كل اللي يربطها في الدنيا دي مذياع، فتتخيل أشياء كثيرة وتسرح يعني تسرح بخيالها، وبالتالي القارئ. ففي شخصيات كثيرة تاريخية حاضرة، منها حتى المتنبي. إذا انطبق الشرط في تعريف الواقعية السحرية عليها هذه مثلا. بصورة أكبر زي ما قلنا رواية الجنية. الجنية إنه هو في بداية الرواية يتكلم عن التراث الشعبي العربي، إنه أكيد لا مو أنتوا الحضور، إحنا من جيلي أنا اللي تم تخويفه بأمنا الغولة. أنتوا بسم الله عليكم ما حد خوف ده الشيء، الحمد لله برضو أوكي. فكل منطقة عربية عندها أمنا الغولة مختلفة، أوكي. فهذا طبعا راجع لطبيعة الجغرافية، للحكايات الشعبية في المنطقة. فهو القصيبي رحمه الله في بداية الرواية يخلي بطل القصة داري يتحدث عن هذا الموضوع. إذن هنا حضر الغرائبي. طيب، وبعد كده إنه هو يعشق جنية، ربنا يعوذ بك من همزات الشياطين. طيب، فأنا يعني طبقت عليها نظرية الواقعية السحرية، واستحضرت يعني حددت بالضبط إيش اللي حصل، وأدخلت فيها رمزية إنه هو يعني ما أقول فقط الرجل العربي، إنما الرجل في كل مكان، حتى وجدتها كثير عند الكتاب الغربيين. وأعطيكم مثال على إتش دي لورنس، إنه في دائما في ذهن الرجل العربي أو الغربي في امرأة أسطورة مكتملة، تمام؟ أول ما تيجي في الواقع تتحطم هذه الأسطورة، تمام؟ فهو بالنسبة له هذه الجنية كان عايش معها الحلم، هذا الحلم العربي إن هي مكتملة الأركان، جمال وعناية ورعاية ومحبة، وبعدين بتختفي ويعني في الظروف مشروحة في الرواية، علشان كده أنا أثبت أنها بالواقعية السحرية. في له رواية سابقة اللي هي رواية 7، تمام؟ فيها كان جزء من الواقعية السحرية، لكن مو بالقدر إنه خصص رواية الجنية للواقعية السحرية. شكرا لك. أي أسئلة؟ تفضل دكتور سعيد. تفضل دكتور سعيد مجلية، ما شاء الله كوتش. شكرا.
ولكن أنا بدي أربط الترجمة بالكوتشنج اللي إحنا شغالين فيه.
والدكتورة هيفاء ما شاء الله.
في وقت بتكلم عن الترجمة جاي تقريبا ما هو تأثير الترجمة على الشخصية. وأنا عشان أتعلم حاجة جديدة بعد أن يكون أشوف إيش تأثيرها علي، إيش اللي حاصل فيه من هذه المهارة. وهي تعتبر طبعا مهارة. طبعا أنا تخيلت إن هي بتفتح لواقع كثير جدا، لواقع بإني لا أعرف كل شيء، هذا فيه على الحديث فيها كثير من العلوم والمعارف أيضا. لكن أنا السؤال الذي فيما يخص الترجمة وليس فيما يخص الروايات، أنا ماني شاغل في هذا الجانب. خليني أشوف دكتور علاني، مين شان تعرفك يعني بعد 10 أو 15 سنة بس؟
كوتشينج علي، في كوتش علي.
أصلاً هذا كان سؤال عندي على خططها في الترجمة ونسيت أسأله، فكويس إنك سألته.
ايش الحاجه اللي ممكن تلامسنا احنا وبنكتبنا نحن ترجمه او الترجمه في الجلد الثاني؟ وايش النقاط القوه اللي ممكن تكون عندي لو انا والله عندي نقاط قوه دي اقول انا ممكن اني والله ادخل ايش الى هذا المجال واني انا اتعلم بهذا المجال؟ بس الله يعطيك العافيه، والله في اسئله كثيره الله يعينك علي لو انا فتحت.
شكرا. شكرا لك سعاده الدكتور سعيد مجلية، ما شاء الله. هو الدكتورة هيفاء قبل أسبوعين قدموا هنا لقاء رائع عن الكوتشينج. طيب أنا أحب أبدأ من السؤال الأخير، طيب اللي هو إيش
خططك المستقبلية بالترجمة؟
لا ما كان هذا السؤال الأخير.
الأخير لا أنا الأول.
إيش كان الدكتور سعيد السؤال؟
إيش السؤال الأخير؟ إيش الشخص الأشياء المفروض تكون في الشخص حتى أيوة. يقول والله أنا أقدر أدخل مجال الترجمة؟
أوكي. أيوة. أنا هحاول أجمع الإجابة لكل الأسئلة اللي قلتها. طيب أنت بتقول إنه الترجمة نوافذ، وهي بالفعل هذا عنوان الدورية اللي نادي جد الأدبي، إن هي بالفعل نوافذ على الحضارات على الثقافات الأخرى. طيب أصلاً القراءة بصفة عامة بدون الترجمة بتعمل هذا الشيء، إن هي بتنقلك إلى عوالم أخرى، تعرفك على مجتمعات على ثقافات على معارف كثيرة، تمام؟ لما أنت تترجم تخرج من دائرة الأنانية شوية اللي أنت قرأ فيها إلى المشاركة الجماعية، وبتؤدي فعل ثقافي مهم للتفكير الجمعي، إن أنت بتشارك ما استمتعت بقراءته، ما استفدت من معرفته، بتشاركه مع القراء الآخرين. فزي ما قلنا اللي يلامس في الشخص ذاته، إذا أعجبه النص وجد فيه ما يستحق النقد، والترجمة للي بيمارسها عارف إنها ما هي سهلة، لولا عنصر المتعة والاستمتاع في القراءة وفي العملية ذاتها وإنك بتتعرف على أشياء كثيرة أثناء الترجمة ما كان يعني المترجمين استمروا في رحلتهم في الترجمة. تمام؟ طبعا أكيد.
ايوه انا كان السؤال على الخطط المستقبليه.
الخطط المستقبليه والله ان شاء الله تعالى الخطه الحاليه الان هي ترجمه شيربروك هذه المجموعه القصصيه.
بس معلش فاطمه اللي ما اخذ نسخه لا ينسى هو ماشي يتفضل اهداء من المترجم نسخه تفضل.
وايضا انه كثير من زملائي وزميلاتي الكتاب والكاتبات السعوديين حابين يتعاونوا معايا في ترجمة كراجل، سواء قصص قصيرة سواء روايات. فأتمنى إني يعني رب الدين الصحة والعافية والعمر، وإني أنفذ وعدي لهم بإنه إيوه إن شاء الله حابة أتعاون مع الأستاذ خالد اليوسف، مع الدكتورة حكيمة الحربي، مع الأستاذة هيام المفلح، مع الدكتور حسن حجاب الحازمي، أستاذة مريم الزهراني. هذه كلها waiting list عندي إن شاء الله أترجم أعمالهم للغة الإنجليزية.
وفي كتاب نترقبه قريبا.
نعم هذا جاهز. هذه رواية للأستاذة أمل الحامد، رحلة شرف زيدون، وهي يعني جاهزة للنشر بس هتنشر إلكترونيا على أمازون إن شاء الله. أتفق معك على هذا الشيء. فقط في ترجمة الشعر العربي العمودي الفصيح من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، يعني أنا ما أعرف
قصيدة الخط،
كان هيئة الأدب والنشر حطت شريحة، لا هذه ترجمة سهلة، في حطت بيت مكرر مدبر مصدر معا، أيوة كجلمود صفر حطه السيل من علم، فترجمتها أنا. طبعا يعني لا يمكن ترجمتي تصل إلى جمال النص الأصلي. ترجمها زميلي دكتور أحمد يحيى الغامدي، وعشان هو شاعر ترجمته كانت أحلى من ترجمتي باللغة الإنجليزية. لكن هذا في الشعر. في السرد أعتقد أنه ممكن المترجم البارئ يحافظ على النص ويروحه وجماله، زي ما قلنا إذا كان ركز على معيار التقبل فإنه يوصل في اللغة الهدف بجماليات وبالصور البلاغية والمجازية والأسلوب الأدبي الجميل. اتفضل.
لكن المترجمين الفعلة أنا أشتري ترجمة أستاذ أنا مثل معكم الناس اللي ممكن
والله الله يسلم. طيب أنا أقول لك كويس، صدفة عندي طالبة متميزة من طالبات الأستاذة ريهام الشدوي وهي الآن كاتبة ما شاء الله عليها. يمكن تتذكر ريهام أني أنا كنت حريصة أنه طالباتي في مادة الرواية سواء القرن 19 أو القرن 20 أنه ما يجيبوا الروايات في روايات سيئة الترجمة، صفحة عربي صفحة إنجليزي. فكنت يعني أحاول قدر الإمكان بأسلوب لطيف أبين لهم سوء هذه الطبعات. تمام؟ لأنه نفسياً العقل حيميل للاستسهال وحيقرأ العربي، ولما يقرأ ترجمة سيئة كمان يعني حيدمر الكورس تماماً. فحضرتك بتقول إنه في مترجمين فقط معدودين اللي ممكن تقرأ لهم ترجماتهم للغة العربية لأنهم متميزين، وكلما كان المترجم له خلفية أدبية أو إنه هو بذاته كاتب كلما أبدع في الترجمة لأنه حاسس بالنص. أنت يعني تجربة بسيطة، خد أي ترجمة كويسة وترجمة عم جوجل وشوف الفرق. لكن إن شاء الله الآن زي ما قلنا إنه الوضع تحسن كثير، والمترجمين الجيدين والمترجمات المتميزات الحمد لله مالين الساحة الحمد لله. أي أسئلة أخرى؟ تفضل. نعم ترجمة حرفية. نعم مهم جدا. طبعا جوجل ترانسليت لوحده كده لا سيء. حضرتك قلتي جيتي شويه بعد ما بدانا اللقاء، فكان سؤال مهم جدا لبلقيس عن التمكن او المام المترجم بالعنصر الثقافي. طبعا عم جوجل ده ما عنده العنصر الثقافي ابدا، وبتشوفي نكات كثيره على الترجمات تمام، لكن في أدوات تقنية أخرى أنا ما أعرفها تمام، لكن بتمكن المترجم من الإسراع في الترجمة، لكن في النهاية لا يغني عن يعني مراجعة وتدقيق المترجم نفسه. أنا ما أعرف لها، ضعيفة في التقنية، لكن لي زملاء منهم فهد الهذلول والأستاذ عبد الرحمن السيد، دكتورة نهى العوضي، دكتور وليد العمري، استعملوا هذه التقنية. أي أسئلة أخرى من الحضور؟ تفضل. أهلا وسهلا. ارفعي صوتك لو سمحتي عشان يسمعوكي وعرفي نفسك بليز. موضوع مهم هام جدا أستاذة بهام، وهو موضوع خيانة النص أو في المقابل الترجمة الوفية تمام. فهو الحد الفاصل عنده، الحدود الحمراء عنده، معنى في وحدة القصيدة إذا كان هنا في بنتكلم عن ترجمة الشعر. يعني بالعكس في الشعر العربي يعني عنده رخصة حتى في كسر بعض الأشياء لتستقيم القافية والوزن. في الترجمة يعني مو علشان يخسر المعنى أو روح النص علشان الشكل اللي هو إلى هنا الوزن تمام؟ نعم نعم نعم. تفضلي.
اوكي شكرا لك يا استاذة باسمة. صراحة هذا السؤال يعني يمكن انا ما عندي المقدرة على الإجابة عليه، لانه انا اذا كان قلنا الترجمة في جانب نظري وفي جانب تطبيقي، فانا بحمد الله تعالى يعني صار عندي الخبرة والجودة في الجانب التطبيقي. الجانب النظري ما عندي يعني درست طبعا بعض نظريات الترجمة كده، لكن ما شاء الله تبارك الله في عندنا الدكتور حسن غزالة علم من أعلام الترجمة، يمكن بسم الله ما شاء الله يمكن له 18 مؤلف في الترجمة. فكثير من جامعات السعودية وطبعا أولهم جامعة أم القرى معتمدة على كتبه. إذا تحب تتواصلي معايا أعطيك أسماء الدكتور حسن غزالة. دكتور حسن غزالة، نعم. أي سؤال آخر؟
ممكن
شكرا جزيلا لكم جميعا على الحضور، وشكرا أستاذة نادية، شكرا يا ماما. يعني صراحة من يوم ما بدأت المنصة وأنا أبغى أسوي لقاء معاك، بس كنت بستنى نعمل لقاءات أخرى قبل ما يقولوا من البداية سويت مع والدتها. ونشكر شريك الأدب لوزارة الثقافة مقهى مقام على الاستضافة، وإذا تسمحوا نبغى ناخذ صورة جماعية، اللي يحب يتصور معنا يتفضل. شكرا جزيلا الكلمة.
تفضل.
أنا كمان بدوري أشكرك والحمد لله رب العالمين. هذه من أجمل لحظات حياتي إني أكون فخورة بيكي وبتستضيفيني وبتسأليني، والحمد لله رب العالمين. شكرا لك. مش بس طلب أخير، عندنا نحن نشرة بريدية مجانية، هحط الباركود لو ممكن تعملوا لنا ساين أب. لو أنتم مسجلين حضوركم في الموقع على الرابط قبل لا تيجوا أوتوماتيكلي هنضيفكم للنشرة، وأطلب منكم فيز تشجعونا. نحن هدفنا نلهم ونعمل جلسات، وعندنا يعني كثير أشياء شغالين عليها تهم الشابات العربية، بس مرحب بجميع الشباب والشابات وجميع الأعمار يشاركونا. إذا ممكن تعملوا لنا فولو آت بلقيس فرهير على تويتر إنستغرام وعلى لينكدإن منصة بلقيس، وتنشروا عننا، تعملوا لنا تاغ وتعرفوا الناس بينا، عشان بإذن الله عدد أكبر يستفيد من المواد اللي بنقدمها. شكرا جزيلا.
عفواً ممكن أتكلم أنا بالزوم؟
قبل شوية ذكرت لكم ما شاء الله عن بيت الشعر اللي تفوق فيه زميلي الدكتور أحمد يحيى الغامدي، حيا الله. حياك الله. الحمد لله.
الله يسلم. الله يسلم. بناخد صورة جماعية، اللي يحب يتفضل.
أستاذ مشهور حياك الله. أهلا وسهلا. هذا ماما.
ماما.
لا. شو نعم. خلي معلي دقيقة بس. أهلا وسهلا. الله شاكر لك يا أستاذ معلي. والله أنا أسعد.
أيوه عادي.
الله يسلمك.